بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تتمة للفوائد المذكورة في الدرس السابق، فإننا في الدرس الماضي توقفنا بسبب أن الوقت قد ذهب، فتتمة لهذه الفوائد. ها هنا فائدة، وهي الفائدة الرابعة، وهي: هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان أن بعضهم يعمل فرشة الأسنان، ما أدري هل من جلد، هل من شحم الخنزير، وإلا بعضهم يقول بأنه يصنع، ليست فرشة الأسنان، فرشة التجميل، فرشة التجميل حق النساء، قالوا من شعر الخنزير، يقول وهو أجود أنواعها، وهو أجود أنواع الفرشات. واضح هذا جماعة؟ هذا سئل به بعض أهل العلم، لكن سؤال ها هنا عما سمعتموه: دهن الخنزير في الصابون ومثله فرشة الأسنان. سئل عن هذا السؤال، سئلت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال، فأجابت أنه لا يجوز استعمال ذلك، والحال ما ذكر لتحريم الخنزير، فيحرم ما خلطه الخنزير من أجله. واضح جماعة فتوى اللجنة الدائمة؟ يقول هذا الصابون لا يجوز، لماذا؟ لمخالطة شحم الخنزير له، وشحم الخنزير نجس، فإذا ما خلط النجس فهو نجس، فلا يجوز استخدامه. وأما الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقد سئل عن سؤال أو بنحو هذا السؤال عن الصابون أيضا، فقال رحمه الله تعالى جوابا ملخصه معناه، قال: إذا صار صابونا فقد استحال، وإذا استحال فقد طهر، فيصح الانتفاع به وبيعه. ونبه على تنبيه لطيف رحمه الله تعالى فقال: مع أن ابتداء استخدامه محرم، ابتداء استخدام شحم الخنزير في الصابون ونحوه محرم. لماذا؟ قال: لأن شحم الخنزير نجس، لكن إذا صنع، يقول إذا صنع، ولا سيما إذا كان المصنع له كفار، في بلاد الكفر صنعوه، وهم لا يتحاشون الخنزير كما هو معلوم، صنعوه ثم استحال حتى صار صابونا، قال: فإنه والحالة كذلك يجوز، فابتداء تصنيعه محرم نجس، وانتهاؤه أي بعد التصنيع وبعد استحالة فإنه طاهر حلال. يعني هذا خلاصة ما ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. والظاهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن شحم الخنزير لا يجوز ابتداء العمل به وتصنيعه، لأنه نجس محرم، وما لا يتم ترك المحرم إلا به، فتركه واجب. لكن إذا صنعه من صنعه من الكفار، أو غيرهم، وبعد التصنيع استحال ذلك الشحم إلى مادة أخرى، صابون أو غيره، فهو طاهر ويصح بيعه. لأن الاستحالة من المطهرات للنجاسة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فالصابون الذي هذا حاله طاهر ويجوز بيعه. كما إذا صنع من الخمر خلا أو صارت الخمر خلا بفعل الله فإن ابتداءه لا يجوز، أي ابتداء تصنيع الخمر خلا لا يجوز. لكن إذا صار خلا، إذا صار الخمر خلا إما بفعل الله أو بتصنيع صار طاهرا حلالا ويجوز بيعه، والله أعلى وأعلم. إذن هذه مسألة في مسألة، واضح يا جماعة؟ طيب هذا الحكم كما سمعتم إن استحال، هذا الحكم إن استحال، أي استحال الشحم إلى ماذا؟ إلى مادة أخرى. فإن لم يستحل الشحم بل بقي على خاصيته ولكن أضيفت إليه بعض المواد فخالطته ولم تغيره عن حقيقته، ففي هذه الحالة يكون ذلك الصابون نجسا محرما. والله أعلى وأعلم. وهذا توفيق بين كلامي وفتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز وبين فتوى العلامة الألباني رحم الله الجميع، واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كذلك ما زال يتكلم على فقرات حديث جابر ابن عبد الله، قال: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها. وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها. قال رحمه الله: فهو أولى بالتحريم، أي تحريم بيع الأصنام، قال: فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه، فإن الخمر أحسن حالا، فإن الخمر أحسن حالا من الميتة، فإنها تصير مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلا، أو قلبها الآدم بصنعته عند طائفة من العلماء تضمن إذا تلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة. وإنما لم يجعله الله في أكل الميتة، لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتها والنفرة عنها وإبعادها عنها بخلاف الخمر. قال: والخنزير أشد تحريما من الميتة، ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ثم ذكر بيع الأصنام وهو أعظم تحريما وإثما وأشد منافأة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. إذن هذه المحرمات المذكورة في هذا الحديث أشدها إثما هو بيع ماذا؟ الأصنام. لما يترتب عليه من ماذا؟ من عبادة غير الله جل وعلا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله، انتهى كلام الإمام ابن القيم. قال علامة الصنعاني رحمه الله: وأما علة تحريم بيع الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها مباحة، لا منفعة فيها مباحة. وقيل إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارها جاز بيعها. قال: والأولى أن يقال لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي. إذا كانت أصناما على هيئتها فإنه لا يجوز بيعها للنهي. قال: ويجوز بيع كسرها، ويجوز بيع كسرها إذ هي ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلا. انتهى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله. واضح هذا يا جماعة؟ يعني الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى يقول بيع الأصنام على أي حالة كانت لا يجوز، لماذا للنهي؟ يعني الآن بعض الناس قد يقول نحن نجد آثار وهي ثمينة، فهل يجوز بيعها؟ أصنام من الآثار هل يجوز بيعها؟ نقول لا يجوز بيعها. لهذا النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. فإن قال لنا إن كانت مثلا من مادة من ذهب أو من فضة أو من مادة ينتفع بها، أنا سأذيبها وأنتفع وأبيع ذلك الذهب أو ذلك الفضة، أو قال سأكسرها تكسيرا وأستعمل وأبيع تلك الأجزاء، هل يجوز؟ نقول إن كسرت بحيث لم تصر على هيئة الأصنام فهذا جائز. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد سئل عن هذا، عن هذه المسألة، العلامة كذلك عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها أي بيع الأصنام، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسرا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره فإنه تحول من كونه صنما فيجوز. قال: والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر ثم يبيع كسره. واضح هذا جماعة؟ لابد أن يكسره تكسيرا بحيث يخرج عن كونه صنما، ثم يجوز له بعد ذلك أن يبيع تلك الأكسار، يبيع تلك الأكسار. طيب، ها هنا كذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا. طيب، مسألة: هل يجوز صناعة الصليب أو بيعه أو شراؤه؟ تقدم في كلام القيم رحمه الله تعالى أنه لا يجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد سئل عن هذا فقال رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، ولا بيعه صليبا، كما لا يجوز بيع الأصنام وعملها. واضح يا جماعة؟ لا يجوز أن يصنع الإنسان الصليب ثم يبيعه، سواء فعله مستقلا من ذهب أو من فضة أو من حديد أو من نحاس، سواء جعله على هيئته أو جعله أو صنعه على ثوب. يعني بعض الناس يعمل تطريزا في الثوب فيجعل صورة إيش؟ صليب. واضح يا جماعة؟ تقصد هذا المعنى لا يجوز، ولا يجوز بيع ما كان في هذا المعنى فيه الصليب، لا يجوز بيع ما كان فيه هذا المعنى فيه الصليب في أصنام أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله، قال: لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، ولا بيع صليبا، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. طيب، مسألة أخرى: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة التي فيها نصف صورة إنسان؟ يعني تعرفون بعض الذهب يكون فيه أشكال، ذهب يكون فيه شكل مثلا أسد، شكل نمر، شكل طير من الطيور، طاووس أو ما شابه ذلك، هل يجوز بيعه وشراءه؟ سئلت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال فأجابت، قالوا بيع صور ذات الأرواح، بيع صور ذات الأرواح وشراؤها محرم، وبيع العملة التي فيها نصف صورة وبيع. طيب، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. قال ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها، كما قد وقع ذلك في قوم نوح إلى قولهم هذا بالنسبة لما هو على شكل صورة ذي روح، أما إذا كان عليه صورة شيء من ذوات الأرواح، يعني إذا كانت العملة فيها صورة ليست هي على صورة لكن فيه صورة، قالوا أما ما كان عليه صورة شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان كما يحصل من بعض الناس لتعليقه في الحيطان، قال ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له فالتعامل فيه محرم، أي لا يجوز تكون صورة أسد، صورة نمر، صورة شيء في مثلا في بعضهم في قطائف فتعلق في الجدران أو ستائر فتعلق في البيوت، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيها صور ذوات أرواح. قالوا إن كان من ذلك يمتهن كآلة يقطع بها أو بساط أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز، وهذا قول لأهل العلم، أي أن الصورة إذا كانت من الصور الممتهنة كوسادة أو بساط أو ما شابه ذلك يقول يجوز استخدامها، ويستدلون بحديث عائشة في الصحيح أنها كانت لها يعني رقم أو ثوب في صورة، وحاصل حيث أنها قطعته فجعلته في وسادة فاتكى على النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإني أنظر إلى الصورة، فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن ما كان من الصور مستهانا يجوز استخدامه وبيعه وشراءه، وأما ما كان ليس مستهانا به مثل تعليقه في الأماكن ونحو ذلك فهذا لا يجوز. وبعض أهل العلم ذهب إلى المنع مطلقا وهو الأقرب والله تعالى أعلى وأعلم، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أنها شقت تلك القطيفة التي كان فيها التصاوير شقتها نصفين فلم تصر الصورة على ما هي على بيت، صارت الصورة نصفين، وإذا كانت نصفين فإنها ليست بصورة. واضح يا جماعة؟ مثلا إنسان رأى صورة إنسان فقطعها نصفين، جعل الوجه نصف منها هنا ونصف منها هنا، فلا تكون صورة كاملة. واضح يا جماعة؟ ففيه ما كان مثل هذه الحالة يجوز استخدامه في الأمور المستهانة، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وهو الذي كان يقول به شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي وغيره كذلك من العلماء، أن الصورة في جميع أحوالها سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة بأنها محرمة. طيب، مثلا هل يجوز بيع كتب السحر والكهانة ونحوها؟ الجواب أنه لا يجوز بيعها، بل الواجب إتلافها لما فيها من الشر والفساد، فإن إتلافها من التعاون على البر والتقوى، وبيعها وشراؤها من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه الكتب فيها أعظم الإثم والعدوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام خشية عبادتها من دون الله، وهذه الكتب وسيلة من وسائل الشرك بالله والعياذ بالله، وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحكاه عن الشافعية وغيرهم من العلماء رحم الله الجميع. طيب، مسألة أخرى، هل يجوز شراء المجلات والجرائد التي فيها صور؟ والجواب أن في هذا تفصيلا، فأما الجرائد والمجلات التي الأصل فيها الخير، أو قل عدم الشر، ولكن فيها بعض الصور. فإن كان شراؤها لأجل ما فيها من الأخبار ونحوها فهذا جائز، وتطمس تلك الصور بعد ذلك ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح يا جماعة؟ وبنحو هذا القول ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أو أفتى العلامة العثيمين رحمه الله. وأما إذا كانت هذه، أما إذا كانت تلك المجلات والجرائد صبغتها وأكثرها الفساد والشر، كالمجلات الماجنة التي فيها الفتن، يعني النساء الفاتنات، أو الدعوة إلى الرذيلة، إلى الأغاني وإلى الفاحشة، أو إظهار الممثلات والمغنيات بأجمل صورهن وفيهن ما فيهن من الخلاعة، فهذه لا تجوز، فهذه لا تجوز، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، بل يجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذا، كما يمنعوا كل وسيلة إلى الشر والرذيلة، إلى الشر والرذيلة. وبنحو هذا أفتت اللجنة الدائمة، وبنحو هذا أفتت اللجنة الدائمة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.